يا علي أنت الولي. أم الحسن أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه قد يدعى أن موثقة ابن بكير الدالة على اشتراط التذكية في صحة الصلاة مضطربة المتن، مشوشة بنحوين يكون مانعا من إحراز صدورها عن المعصوم، فلا يصح الاستدلال بها، وذلك لعدة إشكالات في عدة فقرات من متن الرواية. ووصل الكلام إلى الإشكال الثالث، حيث ورد في الرواية إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره. وهنا ذكر السيد الأستاذ دام ظله بحسب ما في تقرير كلامه من أن هذه الجملة يرد عليها أن الوبر ليس له وبر، فكيف يقول إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه. ومن الواضح أن الوبر ليس له وبر وشعر وجلد وروث إلى آخره، وإنما الجلد والشعر لذي الوبر لا لل وبر نفسه. فالظاهر أن الكلمة الصحيحة هي الوبر، أي ذو الوبر. وهو الظاهر من السؤال، حيث إنه في السؤال قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فإن محط السؤال السؤال عن الصلاة في جلود ما له وبر كالثعالب والفنك والسنجاب، لا الصلاة عن كل ما يحرم أكله، بل عن خصوص صنف مما يحرم أكله وهو ما له وبر، لأنه قال عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر. فالمناسب لذلك أن يكون قوله وغيره من الوبر، يعني من الحيوانات ذات الوبر. فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة يعني في ذلك الكتاب، إن الصلاة
في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره. الظاهر أن كلمة وبر الأولى ساقطة من المتن وفي الحاشية، فلما جاء المستنسخ الثاني نقل كلمة وبر من الحاشية إلى المتن، فبدل أن يضعها بعد كلمة شيء وضعها قبل كلمة كل شيء، أي بدل أن يقول إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله قال إن الصلاة في وبر كل شيء. هي نفس الكلمة موجودة ولكنها بعد كلمة شيء، فيكون المراد من العبارة إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله، يعني ذي وبر، لأن هذا هو مورد السؤال، لا إن الصلاة في وبر كل شيء، فهو وضع الكلمة في غير موضعها. فإذا تم ما ذكرناه بأن كانت الجملة هكذا إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره، صارت الجملة مستقيمة، لأن الشيء الوبر له وبر وشعر وجلد وروث، فتكون الجملة حينئذ مستقيمة. ويترتب على ذلك أمران: الأول أن كلمة حرام أكله إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله لإخراج الوبر الذي لا يحرم أكله كالماعز، فإنها من ذوات الوبر ولكن لا يحرم أكلها فتخرج. والأمر الثاني الذي يترتب على هذا اختصاص المانعية بالثعالب، فلا تشمل المانعية كل حيوان يحرم أكله كما قال به بعض الفقهاء، بل تختص المانعية بالثعالب، أي أن المانع من صحة الصلاة أن يكون الجلد جلد ثعلب، سواء كان مذكى أم لم يكن مذكى، فإن كونه من هذا الصنف شنو مانع من صحة الصلاة. وبالتالي لو كان لدينا جلد لما يحرم أكله لكنه ليس من الثعالب فلا مانع من صحة الصلاة فيه إذا ذكي. هذا هو الإشكال الثالث. ويلاحظ على ذلك أولا إن كلمة الوبر لغة، وإن صحت كما في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس، إلا أن المراد بالوبر كثير الوبر لا ذو الوبر، فليس كل ما له وبر يقال له وبر، وإنما الوبر كثير الوبر، فيقال للإبل وبر إذا كثر وبره، لأنه يطلق الوبر على كل ما له وبر، كي نقوم بتصحيح قياسي فنصحح الكلمة بأنها وبر وليست وبر، وتكون الجملة إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله. بلي. وثانيا على فرض التسليم بأن الوبر هو كل ما له وبر، فإن كون محط السؤال هو الوبر من الحيوانات، لأنه سأل عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبار، أي أن محط السؤال ما كان وبرا من الحيوانات، فلنفترض ذلك، لأن هذا لا يقتضي شنو؟ اختصاص الجواب بما كان له وبر من الحيوانات فضلا عن اختصاصه بالثعالب. بلحاظ عموم الذيل، حيث إن الإمام الصادق عليه السلام فرع على ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكبرى، فقال فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه، هذا تفريع على ما ذكره النبي، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ولم يقيده بذات الوبر ولا بالثعالب من ذات الوبر، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه. إذن لا موجب لاختصاص المانعية بذات الوبر فضلا عن القول باختصاصها بالثعالب، ولو قلنا باختصاصها بذات الوبر لأنها مورد السؤال فلا موجب لاختصاصها بالثعالب، مع أن محط السؤال كل ما له وبر كالسنجاب والفنك وغير ذلك. ووجود بعض الروايات الدالة على عدم صحة الصلاة في الثعالب كما سيأتي ذكر بعض الروايات في محله لا يوجب اختصاص مدلول هذه الرواية بذلك. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، ما في استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للحر العاملي، الجزء السادس صفحة 266، محصل كلامه أن التعبير الوارد في الرواية هو التعبير بفي، حيث قال إن الصلاة في، ثم قال فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وبوله وكل شيء منه فاسد. فما هو المراد بكلمة في؟ هل المراد بها المعية، يعني فالصلاة مع بوله مع روثه مع إلى آخره، أم أن المراد بفي شنو؟ الظرفية، بأن يصلي في الثوب ذي الروث والبول وأشبه ذلك؟ فإن كان المراد بكلمة في المعية فلازم ذلك أنه لا يصح الصلاة مع فضلات كل شيء حرام أكله، لأنه قال إن الصلاة في شعره وبوله وروثه، وهذه لا خصوصية، قطعا لا خصوصية للبول والروث. فإذا كان المراد بفي المعية فمقتضى ذلك أن المانع من صحة الصلاة الصلاة مع شنو؟ أي فضلة من فضلات ما يحرم أكله. ولازم ذلك عدم صحة الصلاة في لعاب البعوضة أو الذبابة، وعدم صحة الصلاة في عسل النحل لأنه فضلة من فضلات ما يحرم أكله، ولا يقول بذلك أحد. إذن لو كان المراد بكلمة في مع، فلازم ذلك أنه أن تقولوا بحرمة الصلاة في هذه الأمور ولا يقول بذلك أحد، فأنتم مضطرون لارتكاب التخصيص بروايات أخرى. لحم؟ شو قاعدين نريد ناكل ولا نريد نصلي؟ احنا اذا نريد ناكل يكون نجيب لحم، اما اذا احنا نريد نصلي الان. انت الان مثلا في الرم في وين في الشعبه؟ الشعبه انت في الشعبه هناك تدخل المزارع كلها ذباب وبعوض، وانا ما استطعت ان انام هناك للبعوض الموجود فهناك في فاذا جاء لعاب الذباب ولعاب بعوض على هذا الثوب فماذا تصنعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان المراد بكلمة في الظرفية، فمن الواضح أن الظرفية الحقيقية غير متصورة في بعض هذه الأمور، فيتصور الظرفية الحقيقية في شنو؟ في وبره، في جلده، لكن لا يتصور الظرفية الحقيقية في بوله، بأن يصلي في بركة من البول مثلا في بوله أو روثه. فلازم ذلك استعمال كلمة في ظرفية حقيقية بلحاظ بعض المصادق، وظرفية مجازية في البعض الآخر، واستعمال كلمة في الحقيقة والمجاز خلاف الظاهر مما يحتاج إلى القرينة. ثوب كله ما الكلام لما يتصور في بعض الصور، بس الرواية مطلقة خو صلاة في بوله وروثه وكذا. زين، ولكن الجواب عن هذا الإشكال بأن ظاهر السياق، سياق الرواية، أن المنظور إليه في الرواية ما يقبل التذكية، لا كل محرم الآكل، ذلك بلحاظ السؤال من جهة سألته عن الثعالب والفنك والسنجاب وشنو وغيره من الوبر، أي مما يمكن أكله فيمكن تذكيته، هذا هو محط السؤال. وكذلك بالنظر إلى الجواب، حيث إن الإمام عليه السلام في تفريعه على ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله قال: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، إلى أن قال: وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي، قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك فالصلاة في كل شيء، ذكاه الذبح أم لم يذكيه؟ فظاهره أن المقسم ما يقبل التذكية تكوينا حتى يكون محطا للكلام. إذن فالرواية بلحاظ سياقها منصرفة عن مثل البقوة النق على وزن البق البقوة النق وإلى غير ذلك. خب، هذا بالنسبة إلى الإشكال الرابع. الإشكال الخامس أيضا ما تعرض له سيد الأستاذ في تقريره، قال إن ظاهر قوله، يريد إلا يطيح الرواية إلا تطيح حملة زين. لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. فإن ظاهر هذه الجملة حتى يصلي في غيره أن صحة الصلاة منوطة بأن يصلي فيما يحل أكله، والحال بأنه لا يشترط في صحة الصلاة الصلاة فيما يحل أكله، إذ قد يصلي في الورق من الشجر أو يصلي في القطن والكتان، فلا يشترط في صحة الصلاة إلا أن يصلي في جلد يحل أكله، حتى يقول عليه السلام لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. فقال في صفحة 24 إن هذه الجملة ظاهرة في شرطية كون اللباس من أجزاء ما يحل أكله وهو مقطوع الفساد، إذ تجوز الصلاة في غير الأجزاء الحيوانية قطعان. لذلك هو شلون عالج الموضوع؟ قال فلا بد من التصحيح القياسي بأن نبدل كلمة حتى بالواو، فتكون الجملة هكذا: وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة. خلصنا؟ ثم قال ويصلي في غيره، يعني من باب ذكر أحد المصاديق بأن تكون الجملة جملة شنو؟ استئنافية. ويصلي في غيره مما أحل الله أكلام، كما يشهد له ذيل الموثقة الذي هو من كلام الإمام عليه السلام. فإن قلت، ويورد الإشكال على نفسه، لأن كل طالب يسمع هالكلام يقول ها شنو صارت هذا؟ صار بكيفنا نصحح الروايات ونعدلها ونرممها، صارت المسألة بكيفنا شلون؟ كل طالب حتى شيخ حسن من المدنق يشكل هذا. خب فإن قيل إن فتح هذا الباب باب التصحيحات سد لباب الوثوق بصدور الأحاديث على ما هي مروية، إذ في كل جملة لا تكون منسجمة نقوم بالتصحيح القياسي، وهدم للاستدلال بالنصوص. فإن قيل، قلنا، هو يجيب عن هذا: إنا لا نلتزم بجواز التصحيح القياسي مطلقا، ولذلك أفاد دام ظله إشكالا على من قال بأن في حديث لا ضرر تصحيحا قياسيا، حيث إن البعض قال بأن كلمة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أصلها هكذا: لا ضرر ولا ضرار فالإسلام، نعم، فالإسلام يزيده خيرا مثلا، فالأصل في الجملة هكذا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار فالإسلام يزيده خيرا، فقاموا بتصحيح قياسي مثلا فجعلوها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فردهم بأن هذا التصحيح القياسي مما شنو؟ لا شاهد عليه ولا مسوغ له. زين، فلا نلتزم بجواز التصحيح القياسي مطلقا، إلا في روايات ابن أبي عمير، وذلك في خصوص ما شهد فيه الأعلام باضطراب المتن. والظاهر أن مقصوده ليس هو خصوص روايات ابن أبي عمير، وإن كان هذا مذكور في التقرير، بل مقصوده ما قامت إمارة عقلائية على خلل في المتن. فما قامت إمارة أو منشأ عقلائي على خلل في متنه فهو مورد شنو؟ للتصحيح القياسي، وإلا لا خصوصية لروايات ابن أبي عمير. هذا ما أفاده دام ظله بحسب ما في التقرير. لا يقول لك إذا قامت إمارة، خب إذا ادعى أنه إمارة عقلائية، أدري إذا ادعى مو كسائر الدعاوى، مو أول قارورة كسرت في الإسلام، كل يوم تكسر قوارير، خلصنا عجل. شو إحنا وإحنا منضبط ومنضبطين، إحنا كل فقهاء هذا بعد يقول هذا الظاهر، ذاك يقول الفقهاء ذاك الظاهر، أي ضابطة للظواهر؟ ضابطة للمنشأ العقلائي، للإمارة العقلائية، هذا ماكو خصوصية لابن أبي عمير رحمه الله. خوب بلي، ولكن بلي أها، والجواب عن هذا الإشكال: أولا، مورد السؤال في الرواية هو الحيوان، فإن مصب السؤال كان في الصلاة في الحيوان، ولم يكن مصب السؤال الصلاة في الساتر كي يكون الجواب متعرضا لمطلق الساتر. فلما كان محط السؤال عن الصلاة في الثعالب والفناك والسنجاب وغيره من الوبار، أخرج الإمام كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله متعلقا بالصلاة في الحيوان، لأن هذا هو شنو؟ مورد السؤال. كما أن المقسم في جواب الإمام عليه السلام كان في الحيوان، حيث قال: إن الصلاة، بناء على تصحيح السيد، إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله فالصلاة، فالمقسم الذي ذكر في صدر الجواب هو أيضا الصلاة في جلد الحيوان مثلا. فلأن منظور السؤال والمقسم المذكور في صدر الجواب هو الصلاة في الجزء الحيواني، لذلك قال عليه السلام: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، لأنه في مقام بياني شروط ساتر الصلاة كي يقال بأن هذا مناف لجواز الصلاة في غير الأجزاء الحيوانية قطعان. هذا أولا. وثانيا، إنما ذكره من ضابطة التصحيح القياسي محل تأملين، والسر في ذلك أنه إذا قامت القرينة السياقية على تحديد هذا التصحيح كان ذلك داخلا ضمن الاستظهار، لأنه إذا قامت القرينة السياقية على أن كلمة وبر مثلا مقدمة والمفروض أن تكون مؤخرة، كان ذلك ضمن الظهور، والظهور حجة وليس من باب التصحيح القياسي، بل هو ظهور. وإن لم تقم القرينة السياقية على ذلك فتبقى الرواية مجملة من هذه الناحية. فما هو المعين لهذا التصحيح دون غيره؟ فاللجوء إليه ظن في ظن. هذا قلنا الإشكال شنو؟ خامس والرابع. ها؟ خامس الشيخ يكتب. قال الخامس خو. يعني. خو. زين. الإشكال السادس. قال إن قوله عليه السلام فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. فهذا القيد إذا علمت أنه ذكي، إما أن يرجع إلى الجميع وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه، أو يرجع إلى خصوص الأخير. فإذا قلتم بأن هذا القيد راجع إلى الجميع، يعني لازم شنو؟ اشتراط التذكية حتى فيما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان، وهذا أيضا شنو؟ مقطوع الفساد، فإنه لا يشترط في صحة الصلاة فيما لا تحله الحياة التذكية. فلو صلى في مثلا لنفترض القرن تحل الحياة؟ ما تحل الحياة، القرن فقرن في بيوتكم. فإذا أراد أن يصلي في القرن مثلا لا يشترط فيه أن يكون شنو؟ مذكى. زين، نعم، أن يكون مما يحل أكله، لا أن يكون شنو؟ مذكى. وإن قلتم بأن القيد يرجع إلى الأخير فهذا مما لا معين له، وهو خلاف الظاهر. والجواب عن ذلك أن غاية ما في الباب أن الرواية مقيدة، أي أن مقتضى إطلاق هذه الرواية الشريفة اشتراط التذكية حتى فيما لا تحله الحياة. خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على عدم الاشتراط في رواية أخرى، وهذا أمر مما لا مانع منه. حتى لو فرضنا أن هذه الرواية واردة في مقام الإفتاء، والإطلاق الوارد في مقام الإفتاء لا يقبل شنو؟ لا يقبل الحمل على المقيد المنفصل، لكن ذلك في الإطلاق الترخيصي، وهذا إطلاق إلزامي، حيث إنه دل على اشتراط التذكية في كل أجزاء ما يحل أكله. إذن فبالنتيجة جميع الإشكالات التي أوردت على متن هذه الرواية لأجل إسقاط الاستدلال بها على شرطية التذكية غير تامة، فمقتضى حجية ظاهر الرواية العمل به، ومقتضى العمل به هو اشتراط التذكية، وسيأتي حل المعارضة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.